أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حالا. عن أبي البليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. باب من امتخط في ثوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. باب الوسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال: أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقول هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله. جملة أخرى من الأبواب يذكر فيها الإمام البخاري أدابا من الأداب الشرعية وأحكاما من الأحكام للعظة والاعتبار، منها قوله: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فجعل لنا الموت والحياة آيتين: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيضطرب الإنسان حين يرى مولود جديد يأتي وإنسان يموت ويذهب به، هذا جائع وهذا ذاهب ومذهوب به، فيضطرب الإنسان: من خلق هذا ومن أمات هذا؟ إنه الله الذي هو على كل شيء قدير. الذي ولد هذا في يوم من الأيام سيكون له منصب ويكون له مال ويكون له ويكون، الذي كان له هذه الأشياء سيتركها ويذهب مع هذا الذهب. يبقى الدنيا دوارة، الإنسان بدأ من الصفر ورجع للصفر تاني. المنحنى الذي يمشي فيه الإنسان جاء وهو لا يملك شيئا، وجاء ليس عليه ثياب، ليس له قدرة على شيء، يحتاج إلى غيره يغذيه ويربيه وينميه لغاية ما يصير شابا فتيا قويا وصل لأقصى درجات القوة، وبعد ذلك منحدر النزول، ينزل الإنسان لغاية ما يبلغ للشيخوخة، يبلغ إلى أرزل العمر، وبعد ذلك الوفاة الموت. والإنسان وهو صبي صغير في أول هذا المنحنى العجيب كان محبوبا عند الجميع، لما صار فتيا قويا لعله يحبه البعض ويبغضه البعض الآخر، لما صار شيخا كبيرا استثقله الناس، ما يموت بقى، العاش كتير أوي، فضل وقد إيه، زهقنا تعبنا. هذا هو الإنسان. الإنسان شوف الصبي الصغير إزاي أهله يدلعوه، إزاي أهله كله عايزه، لما يصير شيخا كبيرا إزاي الجميع زهقانين منه، يروح دار المسلمين، يروح كذا يروح كذا. الصبي الصغير لما يلفغ بلسانه وتهته في كلامه يحبوه يضحكوا عليه، لما يكون الشيخ الكبير مش عارف يتكلم مسكينه. هنا فرق بين هذا وبين هذا، وفي النهاية الموت. لذلك ينبغي على الإنسان أن يطاعد أن يعتبر. لا يغتر الإنسان بدنيا، لا يغتر بمال، لا يغتر بقوة، لا يغتر بشباب. فيجب على الإنسان أن ينظر هو رايح فين، هيقابل مين، سيقابل الله سبحانه وتبارك. إن كنت الآن قويا وعزيزا ستقابل الله عز وجل وحدك وحدك، لا قوة لك وقت ما تقابل ربك سبحانه وتبارك وتعالى على إنك تواجه عذاب الله سبحانه. حين يسألك الله يستحي الإنسان، لكن في الدنيا لما الإنسان يستحي كسف وشه يبهت يسيل عرقه، لكن في الآخرة لما يستحي الإنسان ما فيش عرق، إيه ده، حينزل وجهه مزعلح من وجهه تتساقط حين يستحي أمام الله سبحانه تبارك وتعالى. كان يبكي في الدنيا دموع سيبكي في الآخرة دما. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعد لهذا اليوم، يعد بأن يتعلم دين الله سبحانه، يعد بأن يعمل لما تعلمه، يعد بأن يكون من أوليائه المؤمنين، وليا للمؤمنين، وليا لله سبحانه ولدين الله، ناصرا لدين الله سبحانه، طالبا دين الله سبحانه، لا يكون عدوا لله ولا عدوا لدين الله. العمر يسير وسيزول الإنسان ويرجع إلى الله سبحانه. قل لنا هنا أبو المليح يذكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. عجيب عجيب، الإنسان مكتوب عليه الوفاء زي ما تكتب له الحياة وكتب له العمر وكتب له الرزق، كذلك مكتوب عليه الوفاء. يا ترى فين حيموت الإنسان؟ أنت لا تدري، لا تدري، لعل الإنسان يبني القبر بتاعه، يحفر القبر في هذا البلد على أنه قاعد فيها وحيموت فيها، وبعدين يجي يفكر أنا ما حجتش عايز أحج، ويسعى لهذا ويطلع يحج عشان يموت هناك، ويكتب له الله عز وجل ثوابا عظيما. ولعل إنسانا آخر يخرج لأمر من الأمور أنه عايز أسافر أشتغل عايز كذا، عايز خليك وانت شغل هناك وسنت، لا لا، لأنه بيجهز نفسه للموت. كم تقرأ في الجرائد السفينة اللي تغرق بالشباب اللي فيها، عايزين يروحوا إيطاليا مهاجرين، عايزين يروحوا مش عارف فين، عايزين يروحوا فين، يركب المركب هربان على المركب عشان يدخل البلد من غير تأشيرة عشان مش عارف إيه، وبعدين إذا بيمتحر عشان يهربوا يستخبوا في أوضة في أعر المركب وتتقفل عليهم ويموتوا كلهم من ضيق النفس اللي في هذه الحجرة، لعله يوصل للشواطئ هناك حول المركب تتقلب بهم يموتوا جميعا. كأن هل هذا حين خرج كان يفكر في هذا الموت؟ ما كان يفكر في هذا الموت. تقرأ في الصحيفة من فترة واحد عايز يذهب إلى أمريكا، راح عمل إيه، عرف يدخل المطار وركب بجوار جناح الطيارة عند المولدات بتاع الطيارة، وافتكر الأمر سهل إنه حيروح يسافر من بلد لبلد وهو في هذا المكان، فبعد به الطيارة ونزلت في المكان كان متجمد ميت متجمد، عايز يسافر بهذه الطريقة. إيه اللي خلاه يفكر؟ إنه قدره، قدره إنه حيموت بهذه الصورة، حيموت في هذا المكان. لذلك الإنسان حين يفكر في الشيء يفكر بجواره في الموت، إن هذا الشيء الذي أعمله طيب لو مت حموت على إيه؟ على طاعة لله ولا على معصية لله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فكر دائما في ذلك، كيف تلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هل ستلقى الله وهو راض عنك؟ يبقى اعمل الأعمال التي يرضى بها الله عز وجل عنك. وأدي شهر رمضان على الأبواب يوم الثاني، وتلاقي نفسك في شهر رمضان الفرصة للعمل الصالح، الفرصة أن ترجع إلى الله، أن ترجع إلى بيوت الله، ألا تحارب أولياء الله، ألا تكون عونا مع المخربين على المؤمنين. لا تحاول أن تفعل ذلك، أي يدريك لعلك تموت وأنت في هذا الوقت، وأنت شايل سلاح تضرب به المسلمين، وأنت شايل طوبة تضرب بها مظاهرات من المظاهرات، وبعدين تقع ميت. يا ترى تقابل ربنا بإيه؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، زي ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان في آخر حياته إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. شوف، إذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله، يستعمله في الخير، يستعمله في الطاعة، يقوم يدعو إلى الله عز وجل، ولعل الله سبحانه يقيد له، سافر للبلد الفلانية عشان تدعو فيها، النية الدعوة إلى الله، يسافر للبلد الفلانية ولعله يتوفاه الله قبل ما يدعو، بس كانت هذه النية الصالحة، يموت فيؤجر أجرا عظيم، ولعله يدفن في هذا المكان فيكتب له من مكان مولده لغاية مكان وفاته حسنات، أنا كسب مكسبا عظيما بحسن النية مع الله، مع الإخلاص في العمل. لذلك المؤمن دائما يفكر في النية، ينوي بكل عمل يعمله طاعة الله، ليس السمعة، ليس الرياء، ليس الدنيا، ليس نصر إنسان لكونه من أهل عصبته العصبية وجاهلية، لا، ولكن ينصر دين الله ما استطاع، بقوله، بلسانه، بقلبه، بيده، ينصر الدين في النهاية، الدين الذي ستسأل عليه يوم القيامة عند الله سبحانه. إذا أراد الله بعبد أمرا من الأمور، هذا الموت هنا، أراد الله قبض عبد بأرض جعل له في هذه الأرض حاجة، يقوم يحتاج أن يذهب إلى هذا المكان أي حاجة من الحوائج. هو في نفسه لو عارف الموت، والله ما كان رايح، روح فين، روح عشان أموت، لا خلينا أموت هنا مع أهلي،
ولكن الله عز وجل يقدر أشياء عجيبة جدا. يبقى الإنسان كأنه بيسعى يحفر قبره بيده، عايز أسافر، عايز أسافر، عايز أزر، عايز أروح المكان، يروح للمكان الفلاني عشان يموت في هذا المكان. الله عز وجل كتب الموت وكتب مكان الموت الذي تموت فيه، وكتب كيف يموت الإنسان، هذا يموت بمرض، هذا يموت بكذا، هذا يموت بكذا، كل إنسان يموت بشيء الله عز وجل قدره عليه. فإذا علم الإنسان أنه في النهاية ميت ميت، يبقى هنا يخلص لله عز وجل ويعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إذا لقي الله لقاه بعمل صالح. الإنسان الذي يريد الله به الخير يستعمله في الخير، الذي لا يريد به الخير يكون من أهل الشر، يقوم يعمل عملا غير صالح ويتوفاه الله على ذلك، يموت على شر، هذه مصيبته مصيبة، يجي عليه رمضان يقوم يفطر في رمضان ويتبجح بذلك، ويمشي أمام الناس والسجارة في إيده ولا همه، هو مش واخد باله، ده أتوبيس داس وده أطر العمل وجاء مش عارف إيه، وأعميت وهو عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى، عصى الله وقبضه الله على ذلك. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في الخير، والعكس في ذلك، إذا أراد به ضرا وشرا استعمله في الشر فمات على ذلك. لذلك ينبغي على المؤمن أن يعد نفسه للقاء الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء فيه الإسرائيليات أن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه أتاه ملك الموت، أتاه ملك، هذا مما يروى في الإسرائيليات، أتاه، لكن عبرة من العبر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يروى في الإسرائيليات. جاء ملك الموت عنده ووجد رجلا عنده، فنظر إليه، حدق إليه في النظر، هذا الرجل يبصر، مشى ملك الموت عند سليمان، فالرجل يقول من هذا، من الذي جاء؟ قال هذا ملك الموت، ملك أنا شايفه بصلي، ألا يكون عايز يقبضني، طيب أؤمر الريح أن تذهب بي إلى بلاد كذا، ألا يكون جاي هنا عشان يقبضني، أؤمر الريح تشلي تودي. قيل أمر الريح أن تذهب به إلى هذا المكان، وبعدين أطع خبره عن سليمان، وجاءه ملك الموت بعد ذلك، فسأله الرجل الذي كنت تنظر إليه، قال عرفت، أمرت بقبض روحه في البلد الفلاني وهو عندك هنا، يذهب الرجل ليلقى حتفه ويذهب ملك الموت ليقبضه لذلك. الغرض منها أن الإنسان لن يفر من الموت، حتفر منه مهما يهرب الإنسان، ولو كنتم في برود مشيدة أينما تكون يدرككم الموت، حتى لو كنتم في برود والبرود متشيدة في حصون عظيمة، لو طلعت في السماء، لو دخلت في النجوم، هتفلت منه، لن تفلت من الله. فإذا علم الإنسان أنه راجع إلى الله، الكلمة اللي بتقولها على طول، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله سبحانه ونحن مرجعنا إلى الله، طالما راجعين لله يبقى نرجي الله سبحانه وتبارك وتعالى بأقوالنا بأفعالنا بنوايانا بالدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا شهر رمضان شهر الدعوة إلى الله، أدعو الناس حتى يصلوا وحتى يصوموا وحتى يدخلوا المساجد يتعلموا فيها التوحيد، يتعلموا فيها شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يضيعوا هذا الشهر كما ضيعوا غيره، لعلهم يأتي لهم في هذا الشهر بركات من السماء بزاد يأخذونه من العلم الشرعي وبعمل صالح وبإنفاق ينفقونه في سبيل الله، فيكون لهم الخير في ذلك. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه ثم قال بخ بخ، أبو هريرة تمخط في الكتان، رأيتني أصرع بين حجرة عائشة والمنبر، يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. هذا أبو هريرة أحد العلماء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من المكسرين من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ حفظا عجيبا وعظيما، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منه الاهتمام بحفظ حديث صلى الله عليه وسلم، قال لمجموعة أيكم يبسط ثوبه، فأبو هريرة بسط ثوبه من غير ما يسأل ليه، بسط ثوبه، قال ضمه عليه، ضمه عليه أبو هريرة، قال فما نسيت بعده حديثا. فهذا الشيء بركة من الله عز وجل، إنه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان من الفقراء، كان فقيرا جدا، وكان من أصحاب الصفة، يجلس في الصفة المكان في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد في فقراء المهاجرين في هذا المكان. إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ذهبوا للجهاد، إذا كانوا يحتطبون بالنهار ويجي يصلون بالليل في هذا المكان، وما لهمش بيوت، بيتهم هذا المكان. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له أم يعني كانت في البداية كافرة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فدعا لها فأسلمت ودخلت في الإسلام، بل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبب كل مؤمن في أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن علامات إيمان الإنسان أنه يحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة كان فقيرا وبعدين أغناه الله، صار في يوم من الأيام أميرا من الأمراء، صار أميرا في يوم من الأيام، لابس كتان، كتان طبعا إحنا ما نتكلم عن الكتان والكتان إلا هنلبس كتان ده حجر، لكن بالنسبة لأبو هريرة ده حاجة كبيرة أوي، بالنسبة لأصحابه يلبس صبغ أفطان من كتان مش قطن، كتان يعتبر هذا حاجة كبيرة جدا. فلذلك كان ثيابه من الصوف، الصوف اللي يعني رائحته رائحة صوف، رائحة صوف ما فيش فيها حاجات مواد بتحط عليها كيميائية تضيع عليها لها، وزي كانوا إذا دخلوا في المسجد وجاء الشمس الشديدة فيه وجاء الحر وعرقوا يبقى رائحة المسجد رائحة الصوف. لكن في يوم من الأيام لبس أبو هريرة الكتان، فيقول للناس بخن بخن شوفوا أبو هريرة لبس كتان، ها شوف أبو هريرة ترقى للدرجات يبقى لبس كتان دلوقتي ياهو أبو هريرة يا عايز يتنخم امتثل في ثوبه. وبعدين يقول للناس شوفوا أبو هريرة يدفل في الكتان، معوش منديل ومش هيدفل على الأرض يتأذى به الناس، فتفل في ثوبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر. الإنسان إذا أغناه الله لا ينسى أنه كان فقيرا في يوم من الأيام، لا يستكبر على الخلق، لا يقول ورثت المال كادرا عن كابر، ما قالش كده أبو هريرة، ولكن أبو هريرة يتذكر الفقر، أبيت غني دلوقتي أهو وكمان بدخل في سوق كتان، أنا كنت فقير في عهد النبي ما كنتش لاقي أكل. بيحصل إيه؟ فرأيتني أسرع يعني بيغمى عليه، بيغمى عليه ليه؟ بيغمى عليه من الجوع، من الجوع، شفت إنسان يغمى عليه من الجوع؟ أدي أبو هريرة رضي الله عنه. ويقول الناس مجنون، كان يغمى عليه ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة في الروضة الشريفة بين المنبر وبين الحجرة، أبو هريرة قاعد وبعدين يغمى عليه من شدة الجوع. الناس يقولون مجنون، أبو هريرة ما حصل له حال الجنون؟ قالوا ما بي إلا الجوع، ما فيش لا جنون ولا غيره، لا من شدة الجوع حدث لي ذلك. الغرض من ذلك أن أبا هريرة وقد صار أميرا في يوم من الأيام لم ينسى أبدا أنه كان فقيرا في يوم من الأيام، لم ينسى نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، لذلك يذكر من حوله أنا كنت فقير، كنت من فقراء الصفة، كنت فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآن أديني ابنه يقوم لما يغنيه الله ويعطيه يعمل فرن عنده والفرن يتخبز فيه عيش ويدي للناس العيش، لأنه ما كانش بيلاقي عيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتعرض للناس إن يمكن حد، الصحابة عندهم عفة، مهما يكون فقيرا وما يطلبش ما يسألش أحدا شيئا، فلعله يتعرض أمام الناس يقوم يأخذ باله حد في يوم من الأيام شد به الجوع جدا، ما فيش طعام ما فيش شيء، فأتعرض أمام أبي بكر ما خدش باله، أمام عمر بن الخطاب ما خدش باله، فين انتبه له جعفر رضي الله تبارك وتعالى عن هذا أبو المساكين، جعفر ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه الشهيد الجناحين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينتبه لأبي هريرة إنه جعان، يقول أبا هريرة تعال تعال يا أبا هريرة، يذهب إلى بيته لا ما فيش إلا عكة بتاعة سمنة، عكة يعني إربة قديمة كان فيها بقايا سمن، بقايا سمن، فهذا الذي في بيته يحذفها لأبي هريرة، يقول يا أبو هريرة، أبو هريرة يأخذها يعصرها 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 يطلع منها شوية سمنة يلحسهم أبو هريرة علشان يقيم أوده رضي الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين عاشوا هذه العيشة الضنكة الصعبة تراهم كانوا عند الله سبحانه وتعالى لهم قدر ضعيف مثلا؟ أبدا، كانوا أفضل الناس، خلقهم الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في عصره حتى يكونوا أصحابه وحتى يبلغوا هذا الدين عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن ابتلاهم، ابتلاهم بالفقر فصبروا، ثم ابتلاهم بعد ذلك بالغنى فشكروا، فكانوا في أعظم الأحوال حال فقرهم وحال غناهم. لذلك علينا أن نتعلم من سير هؤلاء الصالحين. إذا ضيق الله على العبد لا يقنط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وإذا وسع الله عز وجل على العبد لا يتبطر، لا يتعالى على الخلق، ولكن يعلم أنه راجع إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.